السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا حي يا قيوم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. طيب، عندنا مجموعة مكالمات نأخذها. تفضلي يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا عزيزة.
السؤال الأول، طبعا نحن في ليبيا عندنا سيولة، ما في السيولة طبعا يعطي بالمئتين هيك بالثلاثمية. مثلا أنا في رصيدي 4000، كويس كي لو مثلا نعرف موظفة معايا، تعرف الموظفة نقدر يعني نقولها مثلا طلع لي 4000 كيف ما هن بالتمام، هل هذا حرام يعني ولا حلال؟
يعني الآن أنت رصيدك 4000، ممكن تطلعينه عن طريق الموظفة؟
ممكن تدلي فيه الواسطة وتطلعها لي.
ما تأخذ فلوس هي؟
لا لا ما تأخذش.
طيب يا عزيزة، مرحبا أختي. تفضل يا حسن. حسن، تفضل. حسن
يا شيخ.
تفضل تفضل. من وين يا حسن؟
من يانا.
وين حسن؟ اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، اسمعني من الهاتف.
مليون يا شيخ.
تفضل تفضل.
يا شيخ ان مش
تفضل، الله يرضى عليك، تفضل.
يا شيخ ان المسجد بالجمعه وقالوا
ايش اعيد السؤال؟
ان مسجد يا شيخ في
مشكلتك يا حسن، الله يرضى عليك يا حسن، اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف عشان ما ينقطع الاتصال وضيعت علينا الوقت يا حسن.
يا شيخ
تفضل.
الو، بقول
قل يلا قل.
صلاة الجمعة يا شيخ هذا
لا لا غيره، خلاص ما شوفونا غيره. طيب خليفة، عندي اللقاء الأسبق الأخ خليفة من العين بارك الله فيه، يسأل يقول: رجل نفى نسب ولده إليه، يقول هل له أن يعود في ذلك؟ طبعا إخواني، بالنسبة للسؤال الذي سأله الأخ خليفة، يمكن يخفى على بعض الناس قضية نفي الولد. هي القضية، نسأل الله العافية والسلام، أن يقوم الرجل فيتهم امرأته بالزنا وينفي الولد، هذا ما يسمى باللعان، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة النور، وهو أن يشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الشهادات الأولى للرجل، ثم تقوم المرأة فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا يفرق بينهما فرقة أبدية، فرقة أبدية، يعني ما يجتمعان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليها سبيل، ليس لك إليها سبيل. طبعا هو ينفي الولد، لا بد من نفي الولد. الآن سؤال الأخ خليفة ماذا يقول؟ يقول: لو أن رجلا لاعن امرأته عند القاضي، وصدر صك من القاضي بأن هذا الولد ليس ابنا له، وأن ينسب إلى أمه، وأن يفرق بينهما. الآن يقول رجع يريد أن ينسب الولد، هل له ذلك؟ نعم، يجوز له أن يرجع، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل، وبأن يكذب نفسه، يقول: أنا كذبت على هذه المرأة، أنا كذبت على هذه المرأة، وهذا الولد لي، على قول بعض الفقهاء، وهذا يكون عند القاضي، ولذلك القاضي يقيم عليه الحد، حد القذف والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك طبعا من الأحكام المتعلقة بالقذف أن الإنسان اللعان، أن الإنسان الزوج الملاعن في الخامسة يقوم القاضي أو أحد يقول: اتق الله فإنها المهلكة، يعني لا تقول أن لعنة الله عليك، إنها المهلكة، ويضع يده على فمه حتى لا، لأن بعض الرجال قد يظلم زوجته، والمرأة نفس الشيء، يقال لها إنها المهلكة، فاتق الله، لا تقولي أن غضب الله عليك. فإذا تلاعن وأكمل الشهادات هذه أو اللعان، فرق بينهما فرقة أبدية. الآن يريد أن يرجع، يرجع بالتوبة إلى الله، ولا بد طبعا من القاضي أن يقيم عليه الحد، حد القذف، لكن هل يجمع بينهم؟ هذه مسألة خلافية. من عادل؟ تفضل يا عادل. عادل يا عادل،
ألو شيخ.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ، عندي حلم نبي تفسير يا شيخ.
لا لا، ما أفسر أحلام، الله يرضى عليك. شوف غيري، الله يبارك فيك.
لا إن شاء الله، بارك الله.
مرحبا أخي، مرحبا. تفضل يا أم رفيق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب نسألك، ابني متوفي وقد عقد على إمرأة ولم يدخل بها بعد وتوفي، وهي الآن تزوجت زوجا آخر، وله المال في البنك، هل لها حق؟
طيب يا ام رفيق،
شكرا، بارك الله.
اهلا وسهلا، تفضل يا هند. خلاص راحت هند، حاول مرة ثانية. طيب، الأخت عزيزة بارك الله فيها تقول عندهم السيولة في ليبيا قليلة أو ما في سيولة، تقول أنا عندي رصيد 4000 دينار، تقول ما أستطيع أسحبه إلا بواسطة عن طريق امرأة تقول في البنك تعمل، ممكن تسحب لي هذا الرصيد؟ يا أخت عزيزة بارك الله فيك، الأصل فيه الجواز، إلا إذا كان والله الدولة نظمت هذا الأمر ومنعت سحب الأموال، وذلك لأن سحب الأموال يؤدي إلى انهيار في الاقتصاد، وبلدكم معروف الآن يمر بأزمة، هناك منع من نفس البنك، قالوا بأنه ما يعطى إلا بقدر معلوم، بتنظيم معين مثلا، فإنه لا يجوز في هذه الحالة. أما والله الأصل هو الجواز، لكن إذا وجدت يعني وجد منع من البنك أو من الدولة إلا بقدر معلوم، لا بأس في ذلك، هو الأصل هذا المال مالك وحقك، لكن أحيانا قد ينظر للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ينظر للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية. أما إذا كان والله تقول أنا متضررة، أنا الآن ما أستطيع ألقى يعني أجد اللي آكله، ما أستطيع كذا، وأموالي محبوسة، لك الحق في هذه يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أم رفيق بارك الله فيها تقول لها ابن توفي رحمة الله عليه، وكان قد عقد على امرأة وما دخل بها، تقول الآن المرأة تزوجت رجل آخر، ابني له مال، هل المال هذا ترث هذه المرأة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات عنها، فإنها تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا بارك الله فيك، وترث من ماله، تأخذ الربع ما دام أن ليس له ولد، لأن بعض الأزواج قد يكون متزوج امرأة أخرى، فأنا أذكر هذه. أما إذا كان له ولد فإن لها الربع، فإن لها الربع، فالمال الذي خلفه ابنك يا أختي الفاضلة لها نصيب فيه، لها نصيب فيه، وكذلك المهر تستحقه كاملا ولو لم يدخل بها. لماذا؟ لأنه مات عنها، لو أنه طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، أما وقد مات عنها فلها المهر كاملا. تفضلوا، تفضلي يا عزيزة. عزيزة تفضلي. أم أحمد عندكم مشكلة الظاهر ولا عند الناس؟
السلام عليكم.
هلا، مرحبا أختي أم أحمد، تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
شيخ، في عندنا في القرآن الكريم في سورة البقرة صفحة رقم 16 آية عن ملكين هاروت وماروت.
أي.
أبي أعرف قصتهم. يعني واحد يعلم السحر وواحد يفك السحر، أنا ما أعرف شو قصتهم بالضبط يعني.
طيب يا أم أحمد.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا حافظ.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في عندي مبلغ في المصرف، ولقيت واحد من برا المصرف يعني تاجر، وواحد عنده مبلغ يعني، قال لي أم 4000 دينار، قال لي على 1000 دينار نعطيك، تعطيني 30 دينار، ممكن
كم
ولا لا؟
كم على كم؟
الألف دينار يأخذ 30 دينار.
30 دينار. طيب يا حافظ،
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أخوي.
أولا كيفية صلاة الجنازة؟
طيب.
وثانيا تقبيل الشخص خطيبته.
تقبيل الشخص خطيبته؟
والخلوة بها.
وعقد عليها ولا بعد؟
عقد عليها.
اي يعني زوجته وليست خطيبته.
لكن ما زلنا فارق فرح
مثلا. اي لكن هو عقد عليها، كتب عليها الكتاب.
اوكي.
اي طيب ابشر يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا محمد من اليمن.
يا شيخ.
تفضل.
ان مسجد يا شيخ صلاة الجمعة يؤذن اذان واحد.
يؤذن اذان واحد؟
ايوه.
طيب.
هذا حرام اذا.
طيب، سؤال ثاني يا محمد؟
لا لا شكرا.
مرحبا يا محمد. مريم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمع يا شيخ.
تفضل يا مريم.
اختي زوجها توفى ورجعت بيت اهلها.
ايوه.
وجوزها عنده بنك مبلغ.
ايوه.
هي لما جد حوش اهلها تصرف معاهم في البيت عادي. جوز
يا مريم
جوز ايوه.
سؤالك اين الان؟ اختك توفي زوجها وراحت وين؟ رجعت الى بيت ابيها وامها.
ايوه نعم.
طيب وتركت بيت زوجها؟
اي تركت بيت زوجها.
بعد العده ولا في العده؟
قبل العدة. العدة قال لها حوش
اهلها. ليش تركت البيت ولابد ان تعتد في بيت زوجها؟ لماذا؟
اولادها صغار.
ما عندها ما عندها احد؟
لا هي بعيدة عن.
طيب بس طيب الان سؤالك الثاني قضية تصرف من المبلغ اللي ترك زوجها؟
ايوه زوجها راح مرتبه ينزل يعني في المطرح.
كيف؟
جوزها لما توفى الفلوس طبعا لاولاده.
الفلوس وين؟
المرتب قاعد ينزل كل شهر.
ينزل في المصرف له المبلغ.
ايه.
طيب وهي تصرف منه؟
بتساعد اهلها بتصرف معاهم في الفلوس.
يعني تساعد ابوها وامها؟
ايه وحتى اخواتها.
طيب يا مريم.
المرتب الصغار هذا.
طيب.
نسألك سؤال ثاني يا شيخ.
يلا تفضلي.
هي لما راجلها توفى ما اعطوها شيء مؤخر يعني.
ومكتوب في العقد؟
مكتوب في العقد.
طيب يا مريم.
لا جزاك الله خير.
مرحبا اختي. ام فرقد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اختي.
شيخنا.
الله يحييكي.
شيخ أول سؤال عندي، ما حكم المرأة المطلقة هي اللي خلعت يعني طلبت الطلاق وقالت لزوجها أني أنا أخذ الأطفال، أنها 3 أطفال مقابل أنه متنازلة عن كل شيء، عن المتأخر، عن كل حقوقي لقاء الأطفال يعني أريدهم. بعد ما أخذت الأطفال ادعت أنه تريد هي نفقة من زوجها، فهل لها حق بالنفقة؟
طيب
السؤال الثاني، أنا أمنع يعني من يجون النساء إلى المساجد ومعهم الأطفال، فيعبثون في المسجد كثير يعني. يعني حشاك وعزك الله إنه حتى مرات بعض النساء يعني يغيرون الأطفالهم يعني الحفاظات حشاك وعزك الله، ويعني يعملون عمايل في المسجد، فأنا يعني أمنعهم، هل لي الحق يعني؟
طيب طيب.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي.
الله يرضى عليك، مع السلامة.
طيب نكتفي بهذا القدر، ارجع للاخت ام احمد بارك الله فيها. طيب ام احمد بارك الله فيها تسال عن تفسير قول الله تعالى وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الايات. اخت الفاضله، بالنسبه لهاروت وماروت اختلف اهل العلم فيهما هل هما ملكان او ملكان، فمن اهل العلم من ذهبوا الى انهما ملكان مثنى ملك يعني من السماء، ومن أهل العلم من ذهبوا إلى أنهما ملكان، مفرد ملك يعني من البشر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول، وما أنزل على الملكين وقرئت الملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذان فتنة جعلهم الله عز وجل للعباد اختبارا وامتحانا، وحتى يمحص الله عز وجل الخبيث من الطيب. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن هذا كان في الزمان السابق، ابتلى الله عز وجل بهم العباد ليرى المطيع من العاصي، وليرى المقبل من المدبر في هذه القضية. ولذلك هم يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. ولذلك الآيات كلها ظاهرة في مسألة كيفية تعليمهم السحر. وارجع يا أخت الفاضل إلى تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واقتنيه واجعليه في البيت، وقفي على مثل هذه القصص. حافظ بارك الله فيه يقول أنا عندي مبلغ 4000 في المصرف. يقول جاء لي شخص وقال أنا أخرج لك هذا المبلغ في مقابل كل 30 دينار. يا حافظ أنا أعرف الآن ليبيا تمر بأزمة، خاصة مسائل السيولة، وكثير ما تأتينا أسئلة في مثل هذه المسألة. أخي الفاضل، هذه الصورة التي ذكرتها عين الربا، عين الربا، عين الربا. فاحذر يا أخي الفاضل أن تتعامل بمثل هذه الصورة. الآن الرجل هو يريد أن يقرضك مبلغ في مقابل 30، إذا فهمت أنا الصورة هذه، يقول لك أنا أعطيك 4000 تزيدني على كل 1000 30، أو أنه هو يبيعك مثلا هذا النقد ب30. أما إذا يقول والله يا أخي الفاضل أنا سأخرج لك هذا المبلغ في مقابل المبلغ الرصيد اللي عندك في مقابل جهدي أو جهدي وعملي، هذا ما له علاقة، هذا إجارة، هذا يعتبر نوع من أنواع الإجارة، بشرط أن يسلك الطرق النظامية والقانونية والشرعية، ما يروح يدفع رشوة أو مثلا يتحايل، هذا لا يجوز. فيا أخي الفاضل الجواب من شقين: إذا كنت تقصد بأنه يقول لك أنا سأستخرج لك هذا المبلغ، هذا الرصيد الذي عندك حسابك في البنك، بشرط أنك تعطيني على كل 1030 دينار، لأنني أنا سأركب سيارة أجرة وسأتعب هناك مثلا عندي مكتب، والمكتب في هذا موظفين، مكتب تخليص، مكتب كذا، هذا الأصل فيه الجواز. تقول لا، هو يبيعني هذا المبلغ، يعني كأنه هو الآن أخذ هذا المبلغ الموجود في المصرف وزادني أو زدته 30 درهم، يعني كأنه جر نفعا بهذه الطريقة، هذا ما يجوز بارك الله فيك. محمد يسأل، يقول طبعا الأخ محمد يسأل، سأل سؤالين. في السؤال الأول يسأل يقول كيفية صلاة الجنازة. أخي الفاضل، الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجنازة 4 تكبيرات، 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة بعدها من دون دعاء استفتاح. صلاة الجنازة ما تحتاج إلى دعاء استفتاح، مباشر يقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أو إذا حب يستعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، السلام، ثم يبدأ. التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم اغفر له إذا كان ذكرا، اغفر لها إن كانت أنثى، إذا كان ذكر وأنثى اغفر لهما، أو إذا كان مجموعة جناز اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين ذنوبهم وخطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم يكثر من الاستغفار لهما ويخلص الدعاء، ثم يقول الله أكبر التكبير الرابعة، ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة في أصح قولي أهل العلم، هذا باختصار صلاة الجنازة واشترط لها الوضوء يا أخوي محمد بارك الله فيك. محمد يسأل يقول ما حكم تقبيل الشخص خطيبته والخلوة بها؟ طبعا أنا سألته لأن كثير ممن يتصل بي للأسف الشديد يذكرون يعني ألفاظ في الواقع هي على خلاف يعني على خلاف الحكم الشرعي أو على خلاف الألفاظ الشرعية. هو يقول خطيبتي، عندنا نحن خطبة وعندنا زواج. الخطبة وعد بالزواج، الآن رجل خطب امرأة فوافقوا عليه لسه ما عقد عليها، هذه أجنبية ما زالت، لا يجوز له أن يقبلها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا وكأن أجنبية أجنبية، إلا في حالات مثلا يجلس هو ومثلا أبوها وأخوها أو هو وبعض يعني محارمها أو يتصل بها لأجل ترتيبات معينة مثلا، ما في بأس يعني كما قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أما إذا كتبت عليها الكتاب يعني عقدت عليها شهود ومهر وموافقة ولي أمرها موافقتك أنت إيجاب وقبول، خلاص أصبحت زوجة بارك الله فيك، أصبحت زوجة الآن، يجوز لك أن تقبلها مثلا أنا زوجتك هذه ويجوز لك أن تخلو بها. لكن نحن دائما ننصح بأن الشخص إذا عقد على امرأة أنه لا يقترب منها حتى يعلن الزواج ويشهر الزواج. لماذا؟ لأنه أحيانا قد تحصل بعض الأمور ما يسيطر الإنسان على نفسه، ربما تحمل المرأة وربما تلد، مثل قصص حصلت يعني رجل عقد على امرأة وكان يأتيها خلاص زوجته هي، لكن ما أعلن النكاح الإعلان هذا كما قال عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، ما أعلنه، معروف بس اشتهر عند الشاهدين وأهل الزوج وأهل الزوج. توفي هذا الرجل في حادث وإذا بالمرأة حامل، المرأة حامل وصارت قضية، أصبحت قضية هناك، من وين جاء الحمل هذا؟ من أين أتيت بهذا الحمل؟ يعني دخلت المرأة في مشكلة. ولذلك أخي الفاضل احرص بارك الله فيك على أنك لا تخلو بها حتى ماذا؟ حتى يحصل الله يبارك فيك مسألة الزواج والإشهار. لكن لو حصل ما نقول بأنه حرام، لكن نحن نسد الذريعة في هذا ونحتاط للشباب. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من اليمن يقول بأن عندهم مسجد يؤذن يوم الجمعة أذانا واحدا، يقول ما الحكم؟ أولا يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة للحكم لا حرج، يعني لا تبطل الجمعة ولا يرتكبون حراما كما فهمت منك بأنه تقول لا يجوز، لا، جمعتكم صحيحة والفعل صحيح لكنهم أخطأوا السنة. لماذا؟ أولا الأذان يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان واحدا، حينما يصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ويجلس يؤذن المؤذن. فلما اتسعت المدينة قام عثمان رضي الله عنه في عهده وفي خلافته فسن الأذان الأول، وهو تنبيه الناس على قرب دخول وقت الصلاة، لأن اتسع الناس وبدأت المزارع والبساتين وبدأت المدينة تتسع، وهذه سنة يعمل بها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعثمان بإجماع الأمة على أنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أجمعت عليهم الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدين، ما يقال لغيرهم خليفة راشد، ما يقال لغيرهم خليفة الراشد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم والأمة أجمعوا على أن هؤلاء، ولذلك هي سنة عثمانية عمل بها الناس منذ عهد عثمان وإلى يومنا هذا. وللأسف الشديد يأتي بعض طلبة العلم، يأتي بعض الأماثل الأخيار الفضلاء يعني يجتهدون ويقولون والله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والآن زالت العلة وقضية الميكروفونات وقضية كذا. يا إخواني بارك الله فيكم، اتركوا الناس على ما هم عليه، اتركوا الناس على ما يفتي به أهل العلم، والناس في جميع الأمصار الآن باقون على هذه السنة ولله الحمد. فلا يعني تلبسوا على الناس دينهم ولا تشككوا الناس في أمور شريعتهم، فترك الناس على ما هم، خاصة وأنه ولله الحمد ليست بدعة منكرة وليست بدعة يعني من البدع، وإنما هي سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فترك الناس على يعني ما هم عليه من الاتباع ولله الحمد، وليس في هذا غضاضة أبدا، ولا فيه أي نقص ولا في أي شك في قضية أن هذا من السنة. فقول والله الحكم يدور مع التي وجودا عدما، هذا لا يدخل في هذه القضية. وأحيانا كبر المدن الآن واتساعها، وجود البنايات والأبراج في بعض هذا قد يعني تبقى العلة موجودة ولله الحمد. مثل قضية الآن التفات المؤذن، الآن من السنة أن يلتفت المؤذن لما يقول حي على الصلاة، وعلى اليسار حي على الفلاح. بعض العلماء يقول حتى لو وجدت اللواقط هذه والميكروفونات فيبقى الحكم، لأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مريم تقول بأن أختها توفي زوجها ورجعت إلى بيت أهلها، تقول في راتب ينزل لزوجها في المصرف، تقول تأخذ وتصرف على نفسها وأولادها وعلى أبوها وأمها وخواتها في البيت، تقول ما الحكم؟ وسألت عن المؤخر، تقول ما أعطوها. يا مريم، أولا لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تعتد في غير بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان البيت ملك أو أجار، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تعتد في غير بيت زوجها الذي مات فيه، وقلت لك سواء كان أجار أو بيت ملك. ثانيا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها الذي مات فيه، يعني من ناحية العدة تعتد في غير بيت زوجها عند أهلها إذا خافت على نفسها، بمعنى أن تكون هناك مفسدة راجحة، أن يكون هناك ضرر كبير، كمثلا كونها في مكان منقطع عن الناس، أو كون مثلا البيت يكاد أن ينهدم فيه سيول وأمطار والبيت خطر، أو وجود لصوص يطمعون في هذه المرأة إذا وجدوها لوحده وأطفالها مثلا، أجاز العلماء استثناء أنها تذهب إلى بيت زوجها. الأمر الثاني بالنسبة للمهر، دين على الزوج لزوجته، فبمجرد وفاته يحسب من التركة، عفوا يخرج من التركة ولا يحسب من نصيبها، يخرج من التركة بمعنى أنه من جملة الديون. فإذا مات الميت قالوا وش عليه من ديون؟ والله يطلب فلان كذا ويطلب فلان كذا، وتطلب زوجته كذا المؤخر، فتعطى الزوجة ولا يحسب من نصيبها. يجب عليهم أن يعطوا هذه المرأة المؤخر، إلا أن تعفو وتسامح، هذه مسألة ثانية. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الراتب الذي ينزل، بارك الله فيك، هذا الراتب الذي ينزل ليس تركة، الراتب الآن التقاعدي الذي يجري بعد للميت بعد وفاته على أهله هذا ليس تركة، وإنما هذا يرجع فيه إلى تنظيم ولي الأمر، يعني ما يسمى بالقانون عندكم، بمعنى أنه أحيانا في بلد يقولون والله الراتب التقاعدي هذا لا تأخذه إلا الزوجة مثلا، هذا في بلد. في بلد آخر يقول لك لا، الراتب التقاعدي هذا تأخذه الأم والزوجة والبنات غير المتزوجات، البنات غير المتزوجات، فإذا تزوجت البنت لا تأخذ هذا من هذا الراتب شيء، أو الأولاد غير الموظفين مثلا، فإذا توظف الولد ليس له نصيب في هذا الراتب التقاعدي. فأنت يا أخت الفاضل راجعوا المسألة عندكم، شوفوا إيش القانون، راجعوا عندكم الجهة التي هي تبع نظام التقاعد، قول لهم كيف يصرف، هذا ليس تركة يا أخت الفاضل، لأنه راتب يمشي لزوج أختك هذه باستمرار، ولذلك قد يكون لأبيه وأمه نصيب وقد لا يكون له نصيب، قد يكون لزوجته نصيب وقد لا يكون لها، لأن النظام قد ينص أحيانا قد يكون لها ثم تحرم وتحجب حينما تتزوج مثلا، وأحيانا للبنات لكن بمجرد الزواج يمنع عنها. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم فرقت تقول بالنسبة لامرأة خلعت زوجها وقالت له أنا سأتنازل عن كل شيء بشرط أنك تعطيني الأولاد، تقول لما تمكنت من هذا طالبت الآن بالنفقة، ما الحكم؟ يا أم فرقد الله يبارك فيك ويرضى عليك، بالنسبة للخلع يمكن فيه خلط بين الخلع وبين كذا، يمكن هي ما خالعت زوجها فيما يظهر، يعني أنت الآن قصيتي علي هذه المسألة ويظهر أن هذا ليس بخلع. تدري الخلع ما هو؟ الخلع هي أن تفتدي المرأة نفسها بمهرها، بمعنى الآن مرأة تقول أنا ما أبغاك وزوجها يريدها، زوجها متمسك فيها وتقول لا أنا أكرهك ما أريدك، والآن في مراحل إصلاح وكذا وكذا وكذا، المهم وصلنا إلى آخر نقطة حتى لا نطيل. رأى القاضي بأنه يفرق بين، وافق الزوج، رأى بأنه ما يمكن الاستمرار في الحياة مع هذه المرأة، ولذلك عند القاضي الخلع دائما عند القاضي، ما يجوز الخلع برا، لا بد من حكم حاكم. فهنا يقول القاضي خالعها أو طلقها على المهر. طبعا الزوج إذا عفى هذا راجع له، لابد أن يكون هناك عوض، إما على المؤخر، إما على المقدم والمؤخر، إما على زيادة يراها القاضي أنه والله هذا متضرر وهذا صرف غير المهر، صرف ملايين. فإذا وافقت المرأة قالت أنا وافق أعطيه اللي يبي، المهم بس يعتقني فقط، هذا الخلع بارك الله فيك. بمجرد الخلع تبين منه بينونة صغرى، طبعا يطلق تطليقة واحدة، والعلماء بعضهم يقول هو طلاق وبعضهم يقول هو فسخ. فسخ يعني بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى، يعني ما يرجع لها إلا بعقد جديد. اللي يظهر ينفرقد بأن الصورة اللي ذكرتيها هي ليست خلع، هي قالت له أنا سأتنازل عن المؤخر وكذا بشرط أنك تبقي عندي أولادي. يظهر والله أعلم، يظهر هذه الصورة أن هو طلاق وليس خلع. ولذلك ممكن يا أخت الفاضل يراجعون المحكمة وينظرها القاضي، لابد من نظر القاضي ولابد من دراسة القاضي لها، لأنه أحيانا بعض الناس يعتقد بأن هذا خلع ولا غير خلع. تقولي لي والله لا القاضي موجود وكتب خلع، كتب خلع ليس لها الحق، خلاص بانت منه، ما لها نفقة، النفقة للأولاد، النفقة للأولاد وليس لها، هي الآن قد بانت منه بينونة صغرى، هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، أما النفقة فتكون للأولاد على حسب تقدير القاضي. طيب تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ، أنا بصلي وأنا راكع وأنا واقف،
اي،
وأسجد وأنا جالس على الكرسي.
طيب.
هل أضع الكرسي في مستوى الصف وأكون أركع وأنا متقدم على الصف وأسجد وأنا في مستوى الصف، ولا أضع الكرسي خلف الصف وأركع وأسجد وأنا في مستوى الصف؟
أبشر يا مصطفى. مرحبا، إن شاء الله تسمع الجواب، تسمعه بعد قليل إن شاء الله. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
جزاكم الله خير. بالنسبة للصلاة يا شيخ في السفر، أنا كنت مرة سألتك إنه ممكن ما أحصل موية أو ممكن أكون بسيارة أو باص كده ما يوقف، يعني لما أسأل يقول لي مثلا عندي زمن معين المفروض أسير ما بوقف في الطريق.
نعم.
فممكن حلقة تفصيلية عن الصلاة في السفر، يعني إذا ما حصلنا طريقة نتوضأ نتيمم، إذا ما حصلت طريقة مثلا أجيب سجود، ممكن أجيب الوقوف والركوع بس ما أجيب سجود، ما أقدر يعني مكان ما أقدر أصلي فيه في رجال وكذا يعني.
إن شاء الله يسار.
طيب بالنسبة شيخ للسلام في التواصل الاجتماعي، يعني لازم مثلا أقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا ممكن أقول يعني أكون مستعجلة بطرش رسالة بسرعة فأقول سلام أو أقول يعني صباح الخير مساء الخير زي كذا يعني؟
طيب يسار.
والشيخ بالنسبة للتحية الأجانب، يعني مثلا إحنا عندنا زملاتنا تعاملات مع جانب يعني غير مسلمين، فبدل ما أحيي تحيتهم في يعني في تعاملات إيميلات زي كده فبقول سلام مثلا، أو بدل ما أحيي تحيتهم هاي وهلو كده.
قبل أسبوعين يا سارة، قبل أسبوعين سجلت حلقة كاملة عن أحكام السلام، تابعتيها؟
أيوة تابعتها، بس بالنسبة للتواصل الاجتماعي يعني غير أنه ألقى عليهم تحية يعني.
إن شاء الله أبشري.
طيب شيخ بالنسبة لنا احنا حاليا في الواتس وزي كذا بتجي رسائل تقريبا شبه يومية زي فيها دعاء وصباح الخير ومساء الخير واسعد الله اوقاتكم، تقريبا شبه يومي، يعني شو رأي الدين في كذا؟
يعني
يجوز ولا ما يجوز؟
كيف في الرد، يعني في الرد في الجواب ولا؟
لا لا لا، في يعني تجي زي كذا، يعني مثلا دعاء واسعد الله صباحكم.
طيب.
مثلا تجي في صورة او في رسالة.
طيب
شيخ معلش اخر حاجة.
ايوه.
في مقولة إذا رأيت كسلا في الطاعة فاحذر أن يكون الله قد كره طاعتك، يجوز المقولة دي ولا في صحتها ولا؟
كسلا في الطاعة؟
أيوة، إذا يعني إذا لقيت من نفسك في معناها كسل في الطاعة فاحذر أن يكون الله قد كره طاعتك يعني.
طيب
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. وعبد الله تفضل. أبو عبد الله، أبو عبد الله تفضل يا خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بدي أسألك، أنا بروحي مولات في مكان للمصلى، شوف الحريم يغطوا على وشنا هنا ليصلي، وأنا يعني عندي شك إنه ما يجوز تصلي الحرمة وهي راخية على وشها.
يغطون وجيههم؟
يغطوا وجوههم كله وهن يصلوا، هو يعني مصلى حريم.
لكن إذا 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 دخلوا غطوا وجيههم، وإذا خرجوا كشفوا؟
لا لا، هو في قلب اللي مصلى يصلوا، يصلوا الفرض
إيه؟
وهن مغطين وجوههم.
طيب طيب يا خلود، يا خلود
يعني أحب يعني أعرف
إن شاء الله.
وسؤال ثاني عشان صلاة الوتر.
صلاة
هي
إيش؟
صلاة الوتر، صلاة الوتر هي 11 ركعة تعتبر من قيام الليل، ولا صلاة الوتر يعني تصلي قيام الليل وبعدين تصلي 11 ركعة؟
إن شاء الله يا خلود،
مشكور كثير.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم فرقت تقول أحيانا أقوم بمنع الأطفال من المسجد، تقول السبب للأسف الشديد كثرة العبث، وبعض الأمهات للأسف حتى الحفايض يغيرونها داخل المسجد للأطفال، هل يلحق في ذلك؟ نعم يا أخت الفاضلة، على حسب ما ذكرت لك الحق الكامل. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لإتيان الأطفال للمساجد شيء والله طيب ومحبب، لكن من هم الأطفال؟ هل أبو سنتين وثلاثة وأربعة هذا يؤتى به إلى المسجد؟ لا، ما يؤتى به إلى المسجد. اللي عمره سنتين وثلاثة وأربعة هذا ما يفقه الصلاة ولا يعرف قدسية هذا المكان، وممكن ينجس في المسجد، وممكن يعبث في أدوات المسجد، وممكن يعبث في الكهرباء. ما ينبغي يا إخواني إلا في حالة واحدة، رجل مضطر أو امرأة مضطرة ودخلت المسجد ما عندها سبيل إلا هذا الأمر ما في بأس. أما تأتي به عندما تحضر محاضرة أو تصلي صلاة مثلا دائما، لا. أول شيء صلاة المرأة في المسجد غير واجبة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب صلاة الجماعة للمرأة، ولذلك قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في البيت حتى في المدينة أفضل من صلاتها في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لمن؟ نساء المدينة. ومعلوم بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع ذلك قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. لكن ما نستطيع أن نمنع النساء إذا أردنا الصلاة في المسجد. أما إذا كانت حضور النساء يترتب عليه ضرر ومفسد المسجد بسبب الأطفال ممكن نمنعهم، ممكن نقول المرأة يا أختي الفاضل اتق الله، صلي في بيتك، لا تأتين هنا. أنت الآن جيت تطلبين الأجر، يمكن ترجعين بوزر وذنوب، كيف تغيرين حفاظات ابنك في المسجد داخل المسجد؟ معقولة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. الرسول منع اللي أكل ثوم أو بصل يأتي المسجد، كيف تغير لابنك داخل المسجد؟ يعني إذا كان في دورات المياه ممكن، لكن داخل المسجد لا، تتق الله المرأة، تخاف الله عز وجل. أو الرجل يأتي أو المرأة تأتي ويطلقون العنان لأولادهم الصغار الأطفال، يعبثون في المسجد ويصرخون ويمرون يقطعون الصفوف، هذا كله عبث ما ينبغي. فيخت الفاضلة علمي أنت، وجهي وذكري وخوفي بالله، وذكري لهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما كان والله عمره 7 سنوات 8 سنوات هذا شيء طيب أن نأتي به إلى المسجد. الأخ مصطفى من أبو ظبي يقول أنا أصلي واقف، يقول أركع واقف، إذا جيت السجود أجلس على الكرسي. يقول بالنسبة لوضع الكرسي في الصف كيف؟ يا أخي مصطفى بارك الله فيك، شفاك الله وكتب الله لك الأجر. نعم، بالنسبة للإنسان الذي يستطيع القيام ولا يستطيع السجود يركع واقفا، لا كما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم ممن يصلي على الكراسي، هو يصلي قائم فإذا جاء الركوع جلس، هذا خطأ. إلا رجل ما يستطيع يركع هذه مسألة ثانية، ما يستطيع يركع ممكن يجلس، لكن الأصل أنك الآن تصلي قائما، فإذا جاء الركوع تركع من القيام، لأن الركوع تبع القيام والسجود تبع الجلوس، السجود تبع الجلوس، فأنت تصلي قائما وإذا جاء الركوع تركع قائما، حتى لو كان بإيماء يسير تستطيع بإيماء يسير تركع قائما، ما تجلس على الكرسي وتركع. ثم إذا جاء وقت السجود وأنت ما تستطيع السجود تجلس على الكرسي أو تجلس على الأرض وتومي إيماء والحمد لله. بالنسبة للكرسي أخي مصطفى خذها قاعدة احفظها عني، الكرسي أن يكون جسمك محاذي لجسم اللي عن يمينك وعن يسارك. وإذا قلنا هذا رجليك وين تكون؟ ستكون متقدمة، ستكون متقدمة. لكن أنت تقول طيب الآن أنا أصلي واقف، كيف أتقدم على الناس؟ ها هنا ترجع الكرسي إلى الخلف وتصف مع الجماعة، تصف مع الجماعة. وإذا جاء وقت السجود تقدم الكرسي، تسحبه وتقدمه وتسجد على وأنت جالس على الكرسي، تكون قد حاذيت من عن يمينك وعن شمالك. وهذه حركة مشروعة في الصلاة للحاجة أنت محتاج إليها، بارك الله فيك. سارة تريد حلقة كاملة عن الصلاة في السفر، نعم أعدك إن شاء الله. وقد طلب غيرك يعني وصف أو ذكر أحكام الصلاة في السفر عموما، إن شاء الله بإذن الله تستمعون لها قريبا. سارة تقول أحيانا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي يأتينا مثلا السلام، نقول السلام عليكم أو ماذا. أخت الفاضلة، الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، يعني الكتابة مثل اللفظ. فإذا نويت أنت بالكتابة رد السلام فتؤجرين على ذلك ولا تفوتين الأجر يا أخت الفاضلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسلم قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، رد عليه وقال عشر. ثم جاء الثاني فقال السلام عليكم، قال عشرون. والثالث قال ثلاثون. فما يمنع أنك تكتبين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم لو اكتفيت بها، هذا القدر المجزئ من صيغة السلام. لكن تكتبين سلام لا ما يصلح، أو عليكم سلام، هذه تحية الأموات. لكن سلام عليكم ما في بأس، السلام عليكم أيضا ما في بأس، بارك الله فيك. فاعتادوا السلام يا أخت الفاضلة، وتؤجرين كما أنك كأنك تكلمت وتحدثت، بارك الله فيك. فالخطاب فالكتاب كالخطاب. خلاص لا حول ولا. طيب يا سارة بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج خلاص انتهى. إن شاء الله غدا بإذن الله أنت والأخت خلود بإذن الله أجيب على أسئلتكم في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، إلى لقاء الغد بحول الله وقوته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا